الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أقوال الأئمة في بيان الاعتقاد الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم ما قاله الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تبارك وتعالى، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر رسول الله صلى الله وسلم عليه عن الله عز ذكره قوله تعالى وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعهد الصحابة رضي الله عنهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة، وبجانب هذا كان صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، وكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنويات ومواهب الصحابة رضي الله عنهم، وزودهم بأعلى القيم والمثل، حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. وهذا حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه نشأ في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه. فأبوه هو زيد بن عاصم، طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، ومعه زوجته وولداه. وأم حبيب بن زيد هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدره دون صدره ذلك يوم أحد، حتى قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. وقد نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري، فاستقر فيه وتمكن منه، وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام العظيم. ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه، وأصبح الإسلام أعلى عنده من كل شيء. لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا، ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح. وقد ذكر ابن سعد أنه رضي الله عنه شهد أحدا، لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له في كل منها راية عز وصحيفة مجد وموقف فداء. ولما ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها عن غيه، وندب لحمل الرسالة حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكان حبيب يومئذ شابا ناضر الشباب، مكتمل الفتاة، مؤمنا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، مضى حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وان ولا متريث ترفعه النداد وتحطه الوهاد حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد ودفع الرسالة إلى مسيلمة الكذاب فما كاد مسيلمة يقف على ما جاء في الرسالة حتى انتفخ صدره ضغينة وحقدا وبدا الشر والغدر على قسمات وجهه الكريه الدميم وأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يؤتى به إليه ضحى اليوم التالي فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه وجعل عن يمينه وعن شماله الطواغيت من كبار أتباعه وأذن للعامة بالدخول عليه ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرسف في قيوده ويتعثر في أغلاله وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة مشدود القامة مرفوع الهام شامخ الأنف وانتصب بينها كرمح سمهري أحكم المثقفون تقويمه فالتفت إليه مسيلمة وقال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال حبيب نعم أشهد أن محمدا رسول الله فتميز مسيلمة غيظا وقال وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية لاذعة إن في أذني صمما عن سماع ما تقول فامتقع وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه حنقا وغيظا وقال لجلاده اقطع قطعة من جسده فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمدا رسول الله قال وتشهد أني رسول الله؟ قال قلت لك إن في أذني صمما عن سماع ما تقول فأمر بأن تقطع من جسده قطعة أخرى فقطعت وتدحرجت على الأرض حتى استوت إلى جانب أختها والناس شاخصون بأبصارهم إليه مذهولون من تصميمه وعناده وثباته ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع وحبيب يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار نحو من نصفه بضعا وقطعا من اللحم مقطعة منثورة على الأرض وصار نصفه الآخر كتلة تتكلم ثم فاضت روحه وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه ليلة العقبة كما قال ابن هشام رحمه الله اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان حبيب بن زيد رضي الله عنهما كسائر الصحابة رضي الله عنه يوقنون أن حروبهم مع أعداء الله تعالى حروب عقيدة وإيمان فمضى إلى ربه تعالى حميدا شهيدا وقد مضت القرون حتى خلف خلف لا يؤمنون بذلك ولا يعترفون به بل يدفعونه دفعا وينكرونه إنكارا مع أن أعداء أعدائهم لا يحاربونهم إلا عقيدة ودينا ويجعلون ذلك أبرز معالم الصراع من جانبهم، بدءاً من اختيارهم اسم دولتهم إسرائيل على اسم نبي هو يعقوب عليه السلام، ورمزها نجمة داود التي ترمز لسطوع عصر المسيح المنتظر عندهم من نسل داود، ودستور دولتهم التوراة، حيث لم يوضع لدولتهم دستور مكتوب سواها، وشعار تلك الدولة أرض الميعاد من النيل إلى الفرات كما في النص المزعوم في كتابهم، وهو الشعار المرموز له في العلم الإسرائيلي بالخطين الأزرقين. وكذلك حلم هذه الدولة التاريخي بإعادة بناء هيكل سليمان في أورشليم القدس، حيث يتطلع اليهود لمجيء ملك من نسل داود يحكمون معه العالم من ذلك الهيكل الذي اتخذوا من الشمعدان الذي يضيء داخل قدس الأقداس شعاراً لجهاز الدولة وأنظمتها. ولقد سمع العالم كله قول من تولى كبره في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة في الحملة على العراق، سمعه العالم وشاهده وهو يقول إنها حرب صليبية، وكذلك وهو يقول إنه يتلقى الوحي والتوجيه من المسيح نفسه، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لقد كان الصحابة رضي الله عنه أسوة في علو الهمة والتسابق في الخيرات لنيل رضا رب الأرض والسماوات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على البذل والجود والكرم ويحضهم على الصدقة والبذل. فعن عمر رضي الله عنه قال: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة يوما وقد صادف ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فانقلبت إلى أهلي فأتيت بشطر مالي يعني بنصفه حتى وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: ثم جاء أبو بكر فوضع ما أتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا جرم، لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب رضي الله عنه الإيثار والعفة، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءه رجل فقال: إني مجهود، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيات أزواجه جمع، فما من واحدة إلا أجابت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: هنالك أنا يا رسول الله. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الترغيب قائما فقال: من يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله؟ فقال: أنا يا رسول الله. وأخذ الرجل بيد الرجل فمضى به راشدا، فدخل على امرأته فقال: هل عندك من شيء؟ فإن حفصة وعائشة وزينب وأم سلمة وجويرية وصفية والبقية من أمهات المؤمنين ليس عندهن الليلة من شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبيت الليلة طاويا جائعا فلا ينزل جوفه إلا الماء، وما من شيء يقيت ذات كبد رطبة يدخل جوفه الليلة. فقالت المرأة: والله ما عندي إلا قوت صبياني. قال: إذن هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك حتى إذا ما رأى الضيف أنا نأكل قومي إلى المصباح كأنك تصلحينه ثم أطفئيه، ثم افتعلي هيئة الآكل النهم يسابق من بين يديه إلى الطعام مسابقة لا يكاد يظفر معها الآكل ضده بشيء في تلك المعركة. فأما المرأة فعللت صغيرا ونومت صبيا وهدهدت مريضا وأخذت على صدرها صغيرا رضيعا تعلله بعذب الكلام وحلو الأناشيد حتى ينام نوما قريرا. فلما نومت الصبيان أصبحت أي أوقدت المصباح وقد هيأت الطعام وقرب لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قامت إلى المصباح فأطفأت وجلسا معه، وذلك قبل نزول الحجاب، يفتعلان أكلا ويصطنعان نهما وما بهما من إرب إلى شيء من ذلك ولا إلى غرض منه سوى ضيافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شبع الرجل وفات قوت الصبيان ومضى الليل طاويا وشاحه الأسود مصبحا عن صبح منير. وسعى الرجل إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم فلما رآه مقبلا ضحك وقال: يا فلان، لقد ضحك الله من فعالكما الليلة. وفي رواية: لقد عجب الله من فعالكما الليلة، يعنيه وامرأته. وأنزل الله جل وعلا قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في أي شيء نزلت هذه الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ في لقيمات في إدام غير مذكور ظاهرا، ولكنه عند الله معتبر جدا. في شيء يسير لا يؤبه له، لا يقيت إلا جائعا على بلال ويظل بقية الليل طاويا ربما على جوع وظمأ. فرضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، لقد كان الصحابة رضي الله عنه مثلا يحتذى في كل خلق فاضل وكل خصلة محمودة، فكانوا أسوة في العفو والتسامح. قال ربنا جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان من جملة الخائضين في حديث الإفك مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال في الإفك. فنزلت هذه الآية ينهاه عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده بمغفرة الله إن غفر له. فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية الكريمة: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة إلى مصطح رضي الله عنه. وفي الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان. وفي الآية الحث على العفو والصفح، ولو جرى منه ما جرى من أهله العصيان والجرائم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنه مثالا في الجهاد، جهادا في سبيل إعلاء كلمة الله. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي وصححه الألباني وغيره، عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان في إبلهم يرعاها ولم يكن حاضرا القسمة. فأعطى أصحابه ما قسم له، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته، أي من دعائه: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. خذ هذا السبي، يقول: ما على هذا اتبعتك. لما؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحصل في الدنيا مغنما، ولا أن يفيد فيها فائدة، وإنما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرمى بسهم هاهنا، يختار ميتة يؤتيه الله تبارك وتعالى إياها كما اختارها، ويشير بأصبعه إلى حلقه أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة. فوكله إلى ربه، وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدقه مع ربه. قال: إن تصدق الله يصدق. فجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأكد منه: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله، السهم في حلقه في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه. فقال: صدق الله، فصدقه الله. ثم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منه. هل يعرف أحد اسمه؟ هل يحقق أحد رسمه؟ لا يعلم ذلك أحد، ولكن الله يعلمه، وكفى بالله عليما. فالزموا غرز أصحاب نبيكم عباد الله، فإنهم القدوة والأسوة بعد رسول الله. ووالله لن تفلحوا ولن تنجحوا حتى تسيروا خلف رسول الله وخلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحتذوا بهم حذو القذة بالقذة. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أقوال الأئمة في بيان الاعتقاد الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم ما قاله الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تبارك وتعالى، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة. فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر رسول الله صلى الله وسلم عليه عن الله عز ذكره قوله تعالى وسطا، قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة. وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال عز من قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعهد الصحابة رضي الله عنهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق، ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. وبجانب هذا كان صلى الله عليه وسلم يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة. وكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا، يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنويات ومواهب الصحابة رضي الله عنهم، وزودهم بأعلى القيم والمثل، حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. وهذا حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه نشأ في بيت تتضوع طيوب الإيمان في كل ركن من أركانه، وتلوح صور التضحية والفداء على جبين كل ساكن من سكانه. فأبوه هو زيد بن عاصم، طليعة المسلمين في يثرب، وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبايعين، ومعه زوجته وولداه. وأم حبيب بن زيد هي أم عمارة نسيبة المازنية، أول امرأة حملت السلاح دفاعا عن دين الله وذيادا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدره دون صدره ذلك يوم أحد، حتى قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت. وقد نفذ النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري، فاستقر فيه وتمكن منه، وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام العظيم. ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أمه وأبيه ونفسه التي بين جنبيه، وأصبح الإسلام أعلى عنده من كل شيء. لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا، ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح. وقد ذكر ابن سعد أنه رضي الله عنه شهد أحدا، لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له في كل منها راية عز وصحيفة مجد وموقف فداء. ولما ازداد شر مسيلمة الكذاب واستشرى فساده، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه برسالة يزجره فيها عن غيه، وندب لحمل الرسالة حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكان حبيب يومئذ شابا ناضر الشباب، مكتمل الفتاء، مؤمنا من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. مضى حبيب بن زيد إلى ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وان ولا متريث، ترفعه النداد وتحطه الوهاد، حتى بلغ ديار بني حنيفة في أعالي نجد، ودفع الرسالة إلى مسيلمة الكذاب. فما كاد مسيلمة يقف على ما جاء في الرسالة حتى انتفخ صدره ضغينة وحقدا، وبدا الشر والغدر على قسمات وجهه الكريه الدميم. وأمر بحبيب بن زيد أن يقيد وأن يؤتى به إليه ضحى اليوم التالي. فلما كان الغد تصدر مسيلمة مجلسه، وجعل عن يمينه وعن شماله الطواغيت من كبار أتباعه، وأذن للعامة بالدخول عليه، ثم أمر بحبيب بن زيد فجيء به إليه وهو يرسف في قيوده ويتعثر في أغلاله. وقف حبيب بن زيد وسط هذه الجموع الحاشدة الحاقدة، مشدود القامة، مرفوع الهام، شامخ الأنف، وانتصب بينها كرمح سمهري أحكم المثقفون تقويمه. فالتفت إليه مسيلمة وقال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال حبيب: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. فتميز مسيلمة غيظا وقال: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب في سخرية لاذعة: إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فامتقع وجه مسيلمة وارتجفت شفتاه حنقا وغيظا، وقال لجلاده: اقطع قطعة من جسده. فأهوى الجلاد على حبيب بسيفه وبتر قطعة من جسده فتدحرجت على الأرض. ثم أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمدا رسول الله. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت لك إن في أذني صمما عن سماع ما تقول. فأمر بأن تقطع من جسده قطعة أخرى، فقطعت وتدحرجت على الأرض حتى استوت إلى جانب أختها، والناس شاخصون بأبصارهم إليه مذهولون من تصميمه وعناده وثباته. ومضى مسيلمة يسأل والجلاد يقطع، وحبيب يقول أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار نحو من نصفه بضعًا وقطعًا من اللحم مقطعة منثورة على الأرض، وصار نصفه الآخر كتلة تتكلم. ثم فاضت روحه وعلى شفتيه الطاهرتين اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه ليلة العقبة، كما قال ابن هشام رحمه الله: اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان حبيب بن زيد رضي الله عنهما كسائر الصحابة رضي الله عنه يوقنون أن حروبهم مع أعداء الله تعالى حروب عقيدة وإيمان، فمضى إلى ربه تعالى حميدا شهيدا، وقد مضت القرون حتى خلف خلف لا يؤمنون بذلك ولا يعترفون به، بل يدفعونه دفعا وينكرونه إنكارا، مع أن أعداء أعدائهم لا يحاربونهم إلا عقيدة ودينا، ويجعلون ذلك أبرز معالم الصراع من جانبهم، بدءا من اختيارهم اسم دولتهم إسرائيل على اسم نبي هو يعقوب عليه السلام، ورمزها نجمة داود التي ترمز لسطوع عصر المسيح المنتظر عندهم من نسل داود، ودستور دولتهم التوراة، حيث لم يوضع لدولتهم دستور مكتوب سواها، وشعار تلك الدولة أرض الميعاد من النيل إلى الفرات كما في النص المزعوم في كتابهم، وهو الشعار المرموز له في العلم الإسرائيلي بالخطين الأزرقين. وكذلك حلم هذه الدولة التاريخي بإعادة بناء هيكل سليمان في أورشليم القدس، حيث يتطلع اليهود لمجيء ملك من نسل داود يحكمون معه العالم من ذلك الهيكل الذي اتخذوا من الشمعدان الذي يضيء داخل قدس الأقداس شعاراً لجهاز الدولة وأنظمتها. ولقد سمع العالم كله قول من تولى كبره في بداية العقد الأول من الألفية الثالثة في الحملة على العراق، سمعه العالم وشاهده وهو يقول إنها حرب صليبية، وكذلك وهو يقول إنه يتلقى الوحي والتوجيه من المسيح نفسه، فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لقد كان الصحابة رضي الله عنه أسوة في علو الهمة والتسابق في الخيرات لنيل رضا رب الأرض والسماوات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على البذل والجود والكرم، ويحضهم على الصدقة والبذل. فعن عمر رضي الله عنه قال: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة يوما، وقد صادف ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فانقلبت إلى أهلي فأتيت بشطر مالي يعني بنصفه حتى وضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال: ثم جاء أبو بكر فوضع ما أتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا جرم، لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب رضي الله عنه الإيثار والعفة، فضربوا أروع الأمثلة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءه رجل فقال: إني مجهود. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيات أزواجه جمع، فما من واحدة إلا أجابت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: هنالك أنا يا رسول الله. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الترغيب قائما، فقال: من يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله؟ فقال: أنا يا رسول الله. وأخذ الرجل بيد الرجل فمضى به راشدا، فدخل على امرأته فقال: هل عندك من شيء؟ فإن حفصة وعائشة وزينب وأم سلمة وجويرية وصفية والبقية من أمهات المؤمنين ليس عندهن الليلة من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبيت الليلة طاويا جائعا، فلا ينزل جوفه إلا الماء، وما من شيء يقيت ذات كبد رطبة يدخل جوفه الليلة. فقالت المرأة: والله ما عندي إلا قوت صبياني. قال: إذن هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، حتى إذا ما رأى الضيف أنا نأكل قومي إلى المصباح كأنك تصلحينه ثم أطفئيه، ثم افتعي لي هيئة الآكل النهم يسابق من بين يديه إلى الطعام مسابقة لا يكاد يظفر معها الآكل ضده بشيء في تلك المعركة. فأما المرأة فعللت صغيرا ونومت صبيا وهدهدت مريضا، وأخذت على صدرها صغيرا رضيعا تعلله بعذب الكلام وحلو الأناشيد حتى ينام نوما قريرا. فلما نومت الصبيان أصبحت، أي أوقدت المصباح وقد هيأت الطعام وقرب لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قامت إلى المصباح فأطفأت ودلسا معه، وذلك قبل نزول الحجاب، يفتعلان أكلا ويصطنعان نهما وما بهما من إرب إلى شيء من ذلك ولا إلى غرض منه سوى ضيافة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شبع الرجل وفات قوت الصبيان، ومضى الليل طاويا وشاحه الأسود مصبحا عن صبح منير. وسعى الرجل إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مقبلا ضحك وقال: يا فلان، لقد ضحك الله من فعالكما الليلة. وفي رواية: لقد عجب الله من فعالكما الليلة، يعنيه وامرأته. وأنزل الله جل وعلا قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في أي شيء نزلت هذه الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ في لقيمات في إدام غير مذكور ظاهرا، ولكنه عند الله معتبر جدا في شيء يسير لا يؤبه له، لا يقيت إلا جائعا على بلال، ويظل بقية الليل طاويا ربما على جوع وظمأ. فرضي الله تعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، لقد كان الصحابة رضي الله عنه مثلا يحتذى في كل خلق فاضل وكل خصلة محمودة، فكانوا أسوة في العفو والتسامح. قال ربنا جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان من جملة الخائضين في حديث الإفك مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر رضي الله عنه، وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال في الإفك، فنزلت هذه الآية ينهاه عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعده بمغفرة الله إن غفر له، فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية الكريمة: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة إلى مصطح رضي الله عنه. وفي الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان. وفي الآية الحث على العفو والصفح، ولو جرى منه ما جرى من أهله العصيان والجرائم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنه مثالا في الجهاد، جهادا في سبيل إعلاء كلمة الله. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي وصححه الألباني وغيره، عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسمه وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان في إبلهم يرعاها ولم يكن حاضرا القسمة، فأعطى أصحابه ما قسم له، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته، أي من دعائه: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. خذ هذا السبي، يقول: ما على هذا اتبعتك. لما؟ لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحصل في الدنيا مغنما، ولا أن يفيد فيها فائدة، وإنما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرمى بسهم هاهنا، يختار ميتة يؤتيه الله تبارك وتعالى إياها كما اختارها، ويشير بأصبعه إلى حلقه أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقه فأموت فأدخل الجنة. فوكله إلى ربه، وكله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدقه مع ربه. قال: إن تصدق الله يصدق. فجيء به محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأكد منه: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. السهم في حلقه، في الموضع الذي أشار إليه بأصبعه. فقال: صدق الله فصدقه الله. ثم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منه. هل يعرف أحد اسمه؟ هل يحقق أحد رسمه؟ لا يعلم ذلك أحد، ولكن الله يعلمه، وكفى بالله عليما. فالزموا غرز أصحاب نبيكم عباد الله، فإنهم القدوة والأسوة بعد رسول الله، ووالله لن تفلحوا ولن تنجحوا حتى تسيروا خلف رسول الله وخلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحتذوا بهم حذو القذة بالقذة. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.